زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليكون هدى ونورا وتبيانا وبركة وخيرا وبيانا. فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. هذا الكتاب الذي تعجبت منه الجن لما سمعوه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للمؤمنين، فيه التوحيد والإيمان والوعد والوعيد والأخبار والقصص والأمثال والأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب مصدر قوتنا وسعادتنا ووحدتنا، هو دستورنا. هذا الكتاب الذي يجد فيه المسلم سلوته وعزاءه وأنسه في الوحشة، هذا الكتاب الذي يجد فيه المسلم الثبات في عالم الفتن وأمواج الشهوات والشبهات المتلاطمة، هذا الكتاب يا عباد الله عجب في بيانه وبلاغته، بلسان عربي مبين تسمع ما فيه فتعجب. وهو يلخص لك مثلا قصة نوح وماذا حصل في العالم لما أغرق الله الأرض بالطوفان. انظر إلى تلك الجمل القصيرة السريعة في بلاغتها وإيجازها وما فيها من الأخبار. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بدأ الآية بالنداء وختمها بالدعاء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، والله ينادي ما شاء من مخلوقاته وهي تستجيب كما نادى السماوات والأرض. اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي ختامها بعدا للقوم الظالمين. لما اجتاز أحد أعلام الإسلام في اللغة ببادية فسمع فتاة أعرابية فصيحة فقال ما أفصحك؟ فقالت ليس بعد كلام الله فصاحة، إنه جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه الأمر الثاني، ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إن رادوه إليك البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين البشارة الثانية. قول نملة واحدة كم نوعا من البيان والبلاغة قد اشتملت عليه، وهي تقول محذرة بقية النمل من سليمان وجنوده قائلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت وهم لا يشعرون، أعذرت وبينت عذر نبي الله سليمان. أنت يا مسلم عندما تقرأ الفاتحة كل يوم في صلواتك ألا تدرك ما فيها من أنواع البيان والبلاغة في تقديم وتأخير شيء يدل على أمر يريده الله؟ إياك نعبد، والأصل في اللغة نعبدك أن يقدم الفعل على الفاعل والمفعول، فإذا قدم المفعول إياك نعبد، فلماذا؟ لأن هذا التقديم يفيد الحصر، يعني حصر العبادة في الله، لا نعبد غيره. إياك نعبد في الحصر أقوى من نعبدك، ولذلك قدم المفعول إياك نعبد، يذكر المسلم نفسه بها أنه لا يعبد غير الله. ولكن لما قال اهدنا لم يقدم المفعول، وجاءت الجملة على أصلها في تقديم الفعل اهدنا ولم يقل إيانا اهدي. لماذا؟ لأن الهداية ليست محصورة فينا، فإنه يهدينا ويهدي غيرنا. وهكذا عندما تسمع يا مسلم تحدي الله بالإتيان بمثل القرآن، وهو يقدم الإنس على الجن فيقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي معرض التحدي بالفرار من أرض المحشر يوم الدين، يقدم الجن على الإنس ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وليس هناك سلطان إلا سلطان الله تعالى، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فلماذا قدم الإنس هناك على الجن وقدم الجن هنا على الإنس؟ قال العلماء في معرض البلاغة والبيان الإنس أقدر من الجن فلذلك قدمهم في معرض التحدي بالقرآن. وأما في عالم النفاذ والطيران والاختراق فإن الجن أقدر من الإنس ولذلك قدمهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. عباد الله، كتاب عجب عجب في تقديمه وتأخيره. فأنت تراه في الحدود الشرعية يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فيقدم السارق الذكر على السارق الأنثى. وفي حد الزنا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيقدم الأنثى على الذكر. فلماذا؟ أيهما أقبح، أن يسرق الأقدر على الكسب أم الأضعف في الكسب؟ الأقدر على الكسب بلا شك، والذكر أقدر من الأنثى على الكسب، فكانت السرقة في حقه أقبح، فلذلك قدمه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأما في الزنا فإن الأنثى أشد حياء من الذكر، فكان الزنا منها أقبح فقدمها، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انظر إليه في ترتيبه، لما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، النحل الجبلي فوق، ومن الشجر، النحل الشجري أنزل، ومما يعرشون تحت، مما يصنعه الناس لها من المناحل، ليس عبثيا. لما لفت النظر إلى التدبر في الإبل في خلقها قال بعد ذلك وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهو يتدرج بك من الأعلى إلى الأسفل في هذا النسق البديع ليلفت نظرك إلى مخلوقاته وقدرته على الخلق. انظر إليه في حرف واحد، ما هو الفرق بينه مفقودا هنا وموضوعا هنا، محذوفا هنا ومثبتا هنا؟ والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. في حال الظهور عليه والتسلق حذفت التاء، وفي حال الخرق أثبتت التاء. لما كان الظهور والتسلق على السد يحتاج إلى خفة، وكان خرق هذه السبيكة من الحديد الملبس بالنحاس، آتوني زبر الحديد، ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرة. لما كان خرق هذه السبيكة العظيمة صعب جدا يحتاج إلى قوة وشدة زاد التاء فيها. فقال: فما استطاعوا أن يظهروه، فقابل الأخف بالأخف، وما استطاعوا له نقبة، فقابل الأثقل بالأثقل. عباد الله، إنه والله عجب عجاب في دلالته على المعاني. انظر إليه وهو يقبح الزنا في 4 كلمات في سورة يوسف: امرأة العزيز تراود فتاها، امرأة أنثى. الزنا من الذكر قبيح ولكنه من الأنثى أقبح، لأنها أشد حياء. امرأة العزيز، إذن هي متزوجة، والزنا من العزباء قبيح لكنه من المتزوجة أقبح، لما أحصنها الله وأعفها ورزقها بزوج. امرأة العزيز زوجة صاحب الطبقة الاجتماعية المرموقة هذا. المرأة لم تمنعها مكانتها من الوقوع في الفاحشة، والفاحشة من الوضيعة قبيحة ولكنه من العلية أقبح. امرأة العزيز تراود، العادة أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، فإذا صارت المرأة هي الطالبة والرجل هو المطلوب، الفار الهارب منها، لا يريد الحرام، ينجو بنفسه مستعيذا بربه. تراود هي، ولم يكن لرجل في طبقتها الاجتماعية، بل لخادم وعبد عندها، تراود فتاها، فما أقبح تلك الفعلة. انظر إليه يا مسلم وهو يهز الملاحدة هزا ويناقشهم في إلحادهم وإنكارهم وجود الله وجحدهم لربوبيته. وأشهر نظرية اليوم عند الملاحدة الانفجار العظيم بيج بانج، يقولونها في سبب نشأة هذا الوجود. فإذا قلت للملاحدة: كيف جاءت السماوات والأرض، وكيف جاء الناس والشجر والدواب؟ يقولون لك بالانفجار العظيم. فإذا قلت لهم: وماذا كان يوجد قبل الانفجار العظيم؟ يقولون: لا شيء. يعبرون عنها بلغتهم في مقاطعهم وبرامجهم وحواراتهم وكتبهم: nothing، لا شيء. فتقول مستدلا بالآية محاجا لهم: إذا لم يكن هناك شيء قبل الانفجار الكبير، إذا لم يكن هناك شيء فما الذي انفجر؟ تعال معي إلى الآية لتنظر في المحاجة العظيمة: أم خلقوا من غير شيء. لاحظ قول ملاحدة العالم اليوم: لا شيء. ماذا كان قبل الانفجار العظيم؟ لا شيء. فتقول: فما الذي انفجر؟ لا شيء انفجر وجاء كل هذا. تبا لكم. أم خلقوا من غير شيء، من العدم، أم هم الخالقون لأنفسهم، هذا الاحتمال الثاني، أم خلقوا السماوات والأرض. ولذلك جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات قال: كاد قلبي أن يطير، عجيب والله هذا الكتاب، عجيب. الموت حياة، كيف يكون الموت سببا للحياة؟ وهو يقول سبحانه: ولكم في القصاص حياة، والقصاص موت. لكن لما كان قتل القاتل يمنعه من إكمال القتل، والضحايا الجدد، ويردع غيره ممن كان يريد أن يقتل لما يرى الجزاء والقصاص قد أقيم في حد الله تعالى، هذا الذي يطلب الغربيون إلغاءه. فماذا فعلوا هم في مواجهة الجرائم لديهم كل ثانية؟ ولكم في القصاص حياة، هذا كتاب، هذا أسلوب لا يمكن أن يكون من بشر. ولذلك لو قال قائل اليوم: عطونا شيئاً نعرف به ربنا وإلهنا وما هو الحق والإثبات والبرهان، نقول: هذا يا عباد الله والله فيه المعجزات، يزيدك إيمانا وأنت تقرأ في قدرة الله، يخرج من بين فرث ودم مستخبثين مستقذرين لبنا خالصا من الشوائب. سائغا هنيئا للشاربين، هذه قدرته. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر إلى هذا الكتاب وهو يعلمك من خلال بيانه وبلاغته الأحكام الشرعية. قال الله في الحيض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى نكرة تفيد العموم، أذى نفسي، أذى بدني، أذى لها، أذى له. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني في الجماع، حتى يطهرن. يطهرن، لاحظ معي، يطهرن. فإذا تطهرنا، فعل آخر غير الذي قبله، فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن من طهر الثلاثي، يتطهرن من تطهر الخماسي. ما الفرق بينهما في اللغة؟ لأنه سيترتب عليه فرق في الحكم، سيترتب عليه بيان له. يطهرن من طهرت بشيء تلقائي جبلي طبعي بدون تكلف منها ولا فعل. ما هو هذا الشيء؟ انقطاع الدم تلقائي. فإذا تطهرنا، تطهرت المرأة يعني تعاطت وتكلفت شيئا وفعلا، ما هو؟ الغسل. فيترتب الحكم عليهما معا، ولا بد من وجودهما لجواز إتيانها. أولا أن ينقطع الدم، يطهرنا. ثانيا أن تغتسل. فإذا تطهرنا، بيان بلاغة في أحكام. لك يا مسلم، الغرب والشرق ماذا عندهم في هذا؟ زبالة، لا شيء، قرف، أمراض. هذا القرآن ليس فقط عجيبا في أسلوبه، بل حتى في مضامينه، بل حتى في اللطائف التي فيه. انظر إلى هذه القصة العجيبة، قصة يوسف، فيها ثلاثة قمصان، كل قميص يختلف عن الآخر، وكل قميص كان في مرحلة زمنية من القصة. فقميص يدل على كذبهم، وقميص يدل على كذبها، وقميص المعجزة. قميص يدل على كذبهم، لما صبغوا القميص بدم كذب، ماذا رأى يعقوب في القميص لما عادوا إليه؟ قالوا أكله الذئب. ما هذا الذئب؟ صاحب الذوق الرفيع الذي يخلع قميص الولد قبل أن يفترس. القميص ليس عليه آثار هبش وتمزيق. وقميص دل على كذبها كما قال الشاهد: وإن كان قميصه قد من دبر مزق من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقميص ثالث، قميص المعجزة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. والله ما أحد يستطيع في العالم أن يأتي بقصة مثل قصة يوسف، مهما كان روائيا بليغا وأديبا المعيا، لا يمكن. عباد الله، عجيب هذا القرآن حتى في إخباره، يخبر بالغيوب وتقع. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض. لما نزلت سورة الروم اكتسحت فارس الروم وألصقتها في أدنى مملكتها واحتلت بلادها وكسحتها كسحا، ولم يكن هناك أي مؤشر يدل على أن الروم ستستعيد زمام المبادرة أو أن تستطيع أن تفعل شيئا. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع من الثلاث إلى التسع، فعلا ما مضت تسع سنين إلا واكتسحت الروم فارس واستعادت أراضيها وزيادة، وكان لها غلبة وتفوق عظيم. الآية تقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفي الحديبية يرجعون، والآية تنزل فيها في سورة الفتح، والله سمى الحديبية فتحا. ويقول عمر: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن سنأتيه ونتطوف به؟ قال: بلى، لكن قلت لك هذا العام. وفعلا فتح الله مكة وأتوه بعد ذلك آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذه ومن آياته. الجواري في البحر كالأعلام، كالأعلام يعني كالجبال الكبيرة. أكبر سفينة كانت في ذلك الوقت كم حجمها؟ الآن أنتم في هذه المدينة الساحلية، إذا وقفتم على الشاطئ ونظرتم إلى السفن القادمة إلى الميناء وهي في عرض البحر آتية، كيف شكلها بالله عليكم؟ أليست كالجبل في البحر كالأعلام؟ رمضان قادم وشعبان شهر القراء، نحتاج أن نولي القرآن عناية، نحتاج أن ننتقل من السماع إلى الاستماع ومن الاستماع إلى الاستمتاع، نحتاج أن نرتله ونعرف كيف نقرأه، نحتاج أن نتدبره ونعرف ما معانيه وتفسيره، ما هي معانيه وما هو تفسيره، ثم نحتاج إلى مدارسة لزيادة الإيمان، نحتاج يا إخوان حقيقة مع القرآن إلى تلاوة صحيحة ومعرفة للمعنى، وليس أن نقول ما معنى الإيلاف، ما معنى الخناس، ما معنى الصمد، ما معنى ضبحة، لا ندري لا ندري، وهذه قصار السور التي تقرأ بالاعتراف في الصلوات دائما، فما بالك بالطوال؟ يا عباد الله نحن مقصرون، ولازم ننتقل بالتلاوة إلى المعاني، من المعاني إلى التدبر والمدارسة وإلى العمل بالقرآن، ثم المرحلة الأعلى تعليمه، بعد تعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهلك، أهل القرآن يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا أرحم الراحمين.